بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله إلى نهاية المطاف في الأصل الأول المتعلق بالتوحيد والإثبات، وهي القاعدة السابعة. وتقدم معنا أن هذه القاعدة خصصها الشيخ رحمه الله لبيان العلاقة بين النقل والعقل، وأن القرآن العظيم لم يقتصر فقط على الدلائل النقلية، بل تضمن أيضا الدلائل العقلية أو الإشارة إلى الدلائل العقلية واستحداثها. تقدم هذا في القراءة السابقة، ونتم ما بقي من هذه القاعدة، وننبه إلى أننا سنتم بإذن الله تعالى الرسالة التدمرية أو الأصل الثاني منها المتعلق بالشرع والقدر في دورة في مستهل هذه الإجازة بمشيئة الله. نستغرق فيها ما بقي من هذه الرسالة، وما بقي أيسر مما مضى وأوضح عبارة وأسلوب، فلنتم ما قد بدأنا فيه من القاعدة السابعة. تفضل.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النضال حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية، فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصلا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا: زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول: إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصدم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد نبه الشيخ رحمه الله على ما جرى وتقدم من ذكر مذهب القرامطة ومن ذكر مذهب الجهمية، وكان قد تقدم معنا أن مذهب القرامطة هو إثبات النقيضين والجمع بين النقيضين، فيقولون عن الرب سبحانه وتعالى أنه لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا كذا ولا كذا، وهذا لا شك أنه ممتنع ببداهة العقول، فإن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. ومذهب الجهمية هو سلب محض وتعطيل محض، إذ أنهم زعموا الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي لا تضاف إليه صفة، فلا يعدو إذن أن يكون مجرد فكرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. إلا أن الشيخ رحمه الله أراد أن يعني يكشف زيف ما ادعاه هؤلاء القرامطة من بيان حقيقة المتقابلات، والمتقابلات في الواقع أربعة أنواع: تقابل النقيضين، وتقابل الضدين، وتقابل المتضايفين، وتقابل العدم والملكة. هذه هي أنواع التقابل. فأما تقابل النقيضين فهو أن يكون أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، أن يكون شيئان أحدهما وجودي والآخر عدمي، وحينئذ فإنه إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر. مثل ماذا؟ كالحياة والموت، وكالحركة والسكون، وكالهدى والضلال. فهذا التقابل يسمى عند المناطقة تقابل النقيضين. فالحركة والسكون لا يمكن أن تجتمع في عين واحدة، لا يمكن أن تكون عين واحدة ومحل واحد متحركا ساكنا في آن واحد، هذا أمر ممتنع ببداهة العقول. أيضا لا يمكن أن يكون الشيء حيا ميتا في آن واحد، إذا ثبتت الحياة ارتفع وصف الموت، إذا ثبت الموت ارتفع وصف الحياة، تماما كما نقول في الحركة والسكون. إذا كان الشيء متحركا امتنع أن يكون ساكنا، وإذا كان ساكنا امتنع أن يكون متحركا. كذلك أيضا الهدى والضلال، قال الله تعالى: فماذا بعد الهدى إلا الضلال. فهذان لا يجتمعان، إذا كان مهديا فإنه لا يكون ضالا، وإذا كان ضالا فإنه لا يكون مهديا. فعلى هذا نقول إن هذا النوع من التقابل لا يمكن أن يقع فيه اجتماع، ومع ذلك فقد ادعاه القرامطة، حتى قالوا فيما قالوا: لا موجود ولا معدوم. مستحيل. لماذا فعلوا هذا؟ قالوا: لو وصفناه بالإثبات لشبهناه بالموجودات، ولو وصفناه بالنفي لشبهناه بالمعدومات. والواقع أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، لأنهم قد وصفوه حينئذ بالممتنعات، أو شبهوه بالممتنعات، وتشبيهه بالموجودات أو بالمعدومات أهون من تشبيهه بالممتنعات. فهم يقولون عن القرامطة: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. وهذا أمر كما أسلفنا يدرك بطلانه ببداهة العقول، فلا يمكن أن يوصف الله تعالى بذلك. أما تقابل الضدين فهما أمران وجودي، أمران وجوديان، الضدان أمران وجوديان، لكن لا يلزم من ارتفاع أحدهما ثبوت الآخر، فقد يرتفعان جميعا. مثل ماذا؟ مثل السواد والبياض، متقابلان. دائما الناس يقول: أسود ولا أبيض؟ فالسواد والبياض أمران متقابلان ومتنافيان غاية التنافي، لكن لو ارتفع السواد لم يلزم أن يكون هناك بياض، لو ارتفع البياض لا يلزم أن يكون هناك سواد، فقد يكون أزرق أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن هذا هو فرق ما بينه وبين النوع الأول، هذا تقابل التضاد. أما النوع الثالث هو تقابل المتضايفين، والمقصود بالمتضايفين الذي يعتمد وجود أحدهما على الآخر، وكلاهما أمر وجودي، مثل الأبوة والبنوة. لا يمكن أن يوصف أحد بالأبوة إلا لوجود ابن الله، أو أحد بالبنوة إلا لوجود أب الله، فهذا نوع من التقابل، يقال أب وابن، زوج زوجة، هذا النوع من التقابل يقال تقابل المتضايفين، والمتضايفان هما أمران وجوديان، ولا يلزم من وجود أحدهما ارتفاع الآخر أيضا. وأما ما تمسك به هؤلاء فهو تقابل العدم والملكة، قالوا تقابل العدم والملكة يعني بمعنى أن يكون الشيء إما قابلا للاتصاف بهذا الوصف أو ليس بقابل له. زعموا أن ما ينبغي لله من الأسماء والصفات أنه من هذا القبيل. فمثلا تقابل العدم والملكة لا يلزم أن يكون في بعض المحلات، فمثلا لا يقال عن الجدار إنه أعمى ولا بصير في تصويرهم، لا يقال عنه أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من شأنه العمى والبصر وليس من شأنه الحياة ولا الموت. وهذا التقسيم في الحقيقة إنما ساروا فيه على طريقة المناطق الأرسطائيين المنسوبين إلى أرسطو، وهم المسمون بالفلاسفة المشائيين، وزعموا أن صفات الله تعالى من هذا القبيل، بمعنى أن الله تعالى أصلا ليس محلا قابلا للاتصاف بالحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة. قالوا لأنه أصلا ليس محلا قابلا لذلك، فلا تلزمونا بأن نفي ذلك يستلزم إثبات ضده. هكذا زعموا، ولكننا نقول لا نسلم لكم بهذا. وزعمكم بأن هذا من تقابل العدم والملكة هذا اصطلاح واصطلحتموه، ليس لكم أن تلزموا فيه غيركم. ولو صح لكم ذلك، لو صح لكم ذلك في سائر الصفات، فكيف تصنعون فيما يتعلق بالوجود والعدم؟ الوجود والعدم أمران قطعا تقابلهما تقابل نقيضين، فما كان موجودا فليس بمعدوم، وما كان معدوما فليس بموجود. ولا مفر لكم من إثبات صفة الوجود لله سبحانه وتعالى. وكذا نقول في السمع والبصر والحياة، لا نسلم لهم أن تقابلها تقابل عدم وملكة. لهذا سمى الشيخ رحمه الله هذا الاعتراض من هؤلاء النفاة أنه اعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل من ذلك من النضار، حتى الآمدي وأمثاله، وهو من كبار الأصوليين الأشاعرة والماتريدية، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية كما أسلفنا. فلهذا قال الشيخ رحمه الله في الرد عليهم إن الوجه الأول أن هذا التقابل هو تقابل سلب وإيجاب، اللي هو تقابل نقيضين، تقابل السلب والإيجاب هو تقابل النقيضين. فمن نفى عن الله شيئا مما أثبت لنفسه لزمه أن يصفه بضده، لزمه أن يصفه بضده. طيب، ثم لكن تلاحظون أن الشيخ رحمه الله ما ذكر بقية الأقسام، ذكر تقابل السلب والإيجاب اللذان هما تقابل الإضافة الذين هو تقابل النقيضين، فأين بقية الأقسام الثلاثة؟ سيما وأنه قال في آخر كلامه وهو خارج عن الأقسام الأربعة. فالذي يظهر والله أعلم أنه قد وقع سقط في الكلام، وقع سقط، كان الشيخ رتب فيه جميع هذه الأمور الأربعة فوقع ذلك السقط، لأنه لا يستقيم أن يقول وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة، لم يذكر منها إلا قسما واحدا. ثم قال الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر.
طيب، دعونا نقرأ لأن في الكلام يعني خفاء وغموض. يقول الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، يعني هذه الأقسام الأربعة فيها نوع اشتراك في بعض جوانبها، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب. لماذا هو يدخل في السلب والإيجاب؟ لأن العدم والملكة أحدهما وجودي والآخر عدمي، أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهذه حقيقة السلب والإيجاب، أن أحدهما وجودي والآخر عدمي. فالملكة والعدم والملكة في الواقع تشترك مع النوع الأول الذي هو تقابل النقيضين في أن أحدهما وجودي والآخر عدمي. فالعمى عدمي والبصر وجودي، فلهذا قال رحمه الله فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب. وغايته يعني لو لم يكن كذلك أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين. لماذا؟ لأن المتضايفين أمران وجوديان، كما مثلنا لكم بماذا؟ الأبوة والبنوة، كلاهما وجوديان. والمتضادان كلاهما وجودي، السواد والبياض كلاهما وجودي. فلهذا قال وغاية والمتضايفان يدخلان في المتضادين وإنما هو نوع منه. إذن هذه التقسيمات الأربعة في الواقع بينها تداخل. قال فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، يعني أن مرادي بذلك من السلب والإيجاب، حتى وإن قلتم إنه إن العدم والملكة نوع منه، أعني ما ليس نوعا منه، ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. نعم، السلب والإيجاب لا يستحيل أحدهما إلى الآخر، لا يمكن أن يتحول الوجود إلى عدم والعدم إلى وجود. قيل له عن هذا جوابان.
قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به.
إذن قال الشيخ رحمه الله غاية السلب الذي هو مقابل للإيجاب، غاية السلب أنه ينقسم إلى قسمين، قسم ما يمكن اتصاف الشيء به، ما يمكن اتصاف الشيء به، مثل ماذا؟ كالعمى في الإنسان أو البصر. الآن حينما يقال رجل أعمى، من حيث الإمكان ألا يمكن أن يكون ذلك الإنسان مبصرا؟ من حيث الإمكان يمكن. إذن هذا نوع، وهو سلب ما يمكن اتصاف الشيء به. طيب الثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، وهما النقيضان. إذن عند التحقيق نقول إن السلب له صورتان، صورة مثل العمى والبصر، فالرجل الأعمى يمكن أن يكون بصيرا وإنما سلب البصر، لكن من حيث الإمكان هل يكون قابلا لهذا الشيء؟ يمكن أن يكون قابلا بخلاف النقيضين. طيب ويقابل
الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما لا يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع إثبات الواجب.
سلب الممتنع مثل ماذا؟ سلب الممتنع مثل نفي العدم عن الله. علقوا مثل هذه التوضيحات، سلب الممتنع كنفي العدم عن الله تعالى، هذا العدم في حق الله تعالى ممتنع غاية الامتناع. إثبات الواجب إثبات وجوده سبحانه وتعالى. طيب ثم مثل بمثال من الأمثلة يعني البشرية، قال
كقولنا زيد حيوان، فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر، فإن هذا سلب ممتنع.
طيب طبعا ترى المناطق إذا قالوا حيوان ما يقصدون السبة، ما يقصدون حيوان يعني أنه يمشي على أربع، لا، قصدهم أنه حيوان يعني أن فيه وصف الحياة، وصف الحياة، لا يقصدون بذلك السبة، ما يعني أنه من جنس الأحياء المعهودة. فإذا قال قائل زيد حيوان فهذا إثبات واجب، ما هو الوصف الواجب الذي أثبت له؟ الحياة. وإذا قيل زيد ليس بحجر فما الذي سلب عنه؟ شيء ممتنع وهي الحجرية. طيب هذا كله عند المناطقة، وعلى هذا التقدير الآن يذكر اللوازم.
وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم فقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات رب كلها واجبة له فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب فيكون الآخر مثله وبهذا يحصل المقصود.
نعم الشيخ رحمه الله يعني مدار رده على هؤلاء أن يجعل بقية الصفات من السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك مما ينكره النفاة أنه من جنس الوجود والعدم أنه من جنس الوجود والعدم والذي تقابله مقطوع بأنه من تقابل السلب والإيجاب أي تقابل النقيضين وأن هذه من نفس الباب وهذا ما ينازعون فيه. طيب فإن قيل
هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان فأما رب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص بظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا فإن فساد هذا معلوم بالضرورة وقيل له أيضا
نعم يعني بمعنى أنه إذا جاز اتصافه بها كان محلا قابلا وبالتالي لا يمكنهم أن يزعموا بأن نفي أضدادها لا يترتب ثبوت ما يقابلها لأنه إذا جاز على الله تعالى شيء لزم أن يكون كمالا في حقه فيكون نفيه عنه نقص فما دام قد أمكن الجواز فهو إذن كمال في حقه ونفيه عنه نقص والله تعالى قد أثبته بالنقل يعني بالنص أنه حي سميع عليم قدير إلى آخره فحينئذ تكون هذه صفات كمالات له سبحانه وأضدادها أوصاف نقص. نعم
وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع
في هذا يعني إلزام له لأنه أورد إرادا وقال فيما سبق هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول حينما قال هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات فيقال له أنت لم يتحقق عندك العلم بما تقره من المتقابلات تقابل سلب وإيجاب ومع ذلك قلت به. طيب وإن اشترطت العلم
بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراف لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي فيقال له على هذا التقدير. فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه. والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه الوجه، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، قد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار.
يعني بمعنى أن يقال صفة الحياة والسمع والبصر وغيرها أحد احتمالين، إما أن تكون واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والثاني باطل، ولا بد أن يكون الأول هو المتعين، فيكون سبحانه وتعالى قابلا لها خاليا، فيكون قابلا لها، لأنه لا يمكن أن يكون قابلا لها خاليا عنها في آن واحد، هذا لا يمكن أن يكون.
طيب. الوجه الثاني،
نعم.
أي يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تناقض بالسلب والإيجاب، على وجه يلزم من صدق إحداهما
تتناقض.
ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب، على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى.
قصده إحداهما والأخرى ما يسمونه قضية، قضية يعني صدقت القضية وكذبت القضية، من اصطلاحات المناطقة.
فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها، وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. الوجه الثالث،
يعني بمعنى أنه لا فرق بين أن يصوروا المسألة بأن يقول إما بصير وإما ليس ببصير، وبين أن يقال إما بصير وإما أعمى، لا فرق، يعني هذا نزاع لفظي. نعم. الوجه الثالث
أن يقال التقسيم الحاصل، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابيين
أو سلبين،
بل يكون إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجود والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع لا ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر.
صدق رحمه الله. هذا بين يعني ليس تقابل هذه الأوصاف مثل تقابل الضدين، فإن السواد والبياض إذا ارتفع من عين واحدة أمكن أن توصف بالحمرة والصفرة والزرقة وغير ذلك، لكن لا يمكن أن يرتفع عن عين واحدة السمع والصمم والبصر والعمى، لا يمكن، بل إذا ارتفع وصف السمع ثبت الصمم، وإذا ارتفع وصف البصر ثبت العمى، فهذا ليس من قبيل الضدين وإنما من قبيل النقيضين، وهذا هو المقصود، لأننا إذا ألجأناهم إلى هذا الأمر وقلنا إن تقابل هذه الأشياء تقابل نقيضين كان لزاما عليهم الأخذ بالإثبات، وهذا هو المقصود الموافق لما دلت عليه النصوص، إثبات ما أثبت الرب لنفسه في كتابه أو أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. أما القوم فإنهم يسعون إلى غاية التعطيل بدعوى أن المحل ليس قابلا وأن هذا التقابل ليس من باب تقابل النقيضين وإنما هو من تقابل نوع آخر من التقابل. الوجه الرابع.
الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى.
نعم، هذا معنى قد ذكره الشيخ في ما تقدم في أول الرسالة، وهو أن ما كان قابلا للاتصاف لكنه لم يتصف به خير وأكمل مما ليس قابلا أصلا. فمثلا الأعمى الذي لا يوصف بالبصر أكمل من الحجر الذي ليس محلا للسمع والبصر، فما كان قابلا كما قال المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام أنقص من المحل الذي يقبل لكنه خلى عنها، فهم قد جعلوا الله سبحانه وبحمده عما يقولون علوا كبيرا من جنس المحل الذي لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال، فهم في الحقيقة ما نزهوه، هم في الواقع يعني ذنبوه غاية الذنب بجعله غير قابل أصلا للاتصاف بهذه الكمالات. وحينئذ
فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الخامس: أي قال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت.
وعلى قاعدتهم أن هذا لا يوصف بحياة ولا موت، وها هو القرآن قد نطق بإضافة هذه الأوصاف أو نفيها عنها، فتبين أن هذا مجرد اصطلاح محض سار عليه الفلاسفة المشاؤون وكأنما هو يعني أمر قطعي، والأمر ليس كذلك. فالله تعالى وصف هذه الأصناف بأنها أموات غير أحياء، وعندهم أن هذه الجمادات لا توصف أصلا بالموت ولا بالحياة، فدل هذا على أنهم اصطلحوا اصطلاحا وأرادوا أن يلزموا غيرهم بما اصطلحوا عليه. نعم.
والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان.
اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. نعم. أحسن.
يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرضين والدور.
الأراضين أي اشتري الأراضين والدور.
أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه.
يعني مراده أن هذا سائغ عند العرب أن يسموا الجمادات بوصف الموت، فيقولون في أمثالهم اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، لأن الإنسان إذا اشترى عقارا أو دارا أو أرضا أو غير ذلك فإنها تبقى على ما هي عليه، أما إذا اشترى دابة أو غلاما أو غير ذلك فقد يهلك وقد يفر وقد يقع له شيء من هذه العوارض. فالعرب تسمي هذه الأشياء وتصفها بالموت، هذا سائغ عندهم. نعم.
فمن قيل: فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أهم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة والخرس.
الشيخ كما ترون يورد إيرادات لكي يستقصي شبهاتهم، فافترض أنه ربما قيل إن العرب تسمي الأرض مواتا باعتبار قبولها للحياة التي هي إحياؤها بالزرع وغير ذلك، قال إذن هذا يدل على أن مفهوم الحياة أوسع مما تظنون، فيقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان. نعم.
والخرس ضد النطق. والعرب تقول: لبن أخرس، أي خاثر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرسا ليس فيها رعد ولا برق. وعلم أخرس، إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. ويقال كتيبة خرسا. قال أبو عبيد: هي التي
صمتت،
هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاذر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون: دابة عجلاء وخرساء، لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجلاء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب: عمى الموج يعمي عمي إذا رمى القذى والزبد، والأعميان السيل والجبل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقابل المحل الاتصاف به كالصوت.
إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به.
إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام.
والمقصود أن لغة العرب زاخرة بالأمثلة الدالة على فساد ما اصطلح عليه هؤلاء من يعني إطلاق بعض الأوصاف على أشياء ومنعها من أشياء بدعوى أنها ليست محلا قابلا، فيقال: زعمكم بأن هذا ليس محلا قابلا هذا مما تواطأتم عليه ولا يسلم لكم. فها هي لغة العرب تطلق هذه الأوصاف على جمادات وحيوانات في عرفكم وتقديركم أنها ليست قابلة. نعم.
الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك.
الظاهر أنها الجمادات. نعم.
الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي.
إذن هذا عدم اتصافها ليس امتناعا مطلقا كليا، بل إمكان يعني استحالتها وارد، كعصا موسى انقلب حية، وكالقمر انشق، وكالصخرة تفتقت عن ناقة عشراء كما جاء في الآيات، فهذا يدل على أن هذا ليس امتناعا مطلقا. نعم.
وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم بالإمكان الذهني وهو عدم العلم بالإمكان،
لأنه قال أولا إن عنيتم بالإمكان، الإمكان الخارجي، ودائما إذا قيل الخارج والخارجي يعني ما خارج الذهن، يعني ما هو موجود مشاهد، وقسيمه الإمكان الذهني. نعم.
وإن عنيتم بالإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام.
أي والله، أي عقل أي ذهن يقطع بأن الله تعالى لا يمكن أن يكون متصفا بالسمع والبصر والحياة؟ لا يوجد آلية عقلية توصل إلى هذا الشيء إلا أن تكون ملتاثة بلوثات الباطنيين والفلاسفة، وإلا فإن العقول السليمة لا تفرض هذا الفرض ولا تمنعه. نعم.
الوجه السادس أن يقال حب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قادر للاتصاف بالصفات. وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها.
يعني لو قالوا كيف لنا، لا بد من العلم بالإمكان الخارجي باتصاف الله تعالى بهذه الصفات، قيل لهم إن طرق العلم بالإمكان الخارجي إمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له وهو الشيء الذي ينازعون فيه الآن، أو بوجوده لنظيره والله تعالى ليس كمثله شيء، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه، وهذا الثالث هو الذي قصده. يعني لما كانت هذه الأوصاف والكمالات متحققة في المخلوقات، فالله تعالى أولى بالكمالات من هذه المخلوقات لأنه معطيها. قال ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، إذن إمكانها للخالق من باب أولى، فيكون هذا دليلا على الإمكان الخارجي الذي تطلبونه. نعم.
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما أو وصنما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك أموري. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني.
صحيح.
ولهذا عام الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقال تعالى عنه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فرأيتم ما كنتم تعملون تعقلون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم.
ما شاء الله، لا بيان أعظم من بيان القرآن. رأيتم هذه الآيات كيف تلقي في النفس أن من شأن الإله المستحق للعبادة أن يتصف بالكمال، لأن الله تعالى لما أبطل ألوهية الأصنام المدعاة بماذا أبطلها؟ بسلب صفات الكمال عنها. إذن لابد أن يكون الإله المستحق للعبادة متصف بأضداد صفات النقص. تأمل يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذن ينبغي أن يكون المعبود ماذا؟ سميعا بصيرا. فسألوه إن كانوا ينطقون، هم لا ينطقون. إذن ينبغي أن يكون المستحق الإله المستحق للعبادة متكلما. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ رأيتم؟ إذن من شأنهم أنهم لا يسمعون ولا يفعلون. إذن من شأن الخالق المستحق للعبادة أن يكون سميعا فعالا لما يريد. وهكذا ألم يروا أنه لا يكلمهم، لأنه كان صنما عجلا كان لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. أما الإله الحق فإنه يتكلم ويهدي يوحي بأمره ما شاء. وكذا لما ضرب الله مثلا الرجلين قال الشيخ فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن هذه الأوجه السبعة تقال في مقام المنازلات والمناظرات مع المخالفين، ولعل هذه الأوجه السبعة من أعوص ما في هذه الرسالة، وإنما يلجئ إليها المناظرة. أما عامة أهل الإسلام فليسوا بحاجة إليها ولا إلى المناظرة فيها، لكن إذا وجد من أهل الضلال والبدع من يلقي بهذه التشكيكات فإنه يستخدم مثل هذا. أما أن يبادئ الناس بها فإن هذا مما يعني يصعب على العقول إدراكه، والله تعالى قد يسر القرآن للذكر. فينبغي أن يكون لطالب العلم في تقرير العقيدة سلوك طريقة القرآن البينة الواضحة، ولا يقحم عامة الناس في المسائل الكلامية والتجاذبات المنطقية التي ليسوا بحاجة لها. ولهذا قال شيخ الإسلام كلمة حكيمة عن علم المنطق، قال إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد. لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد، لكن لكل مقام مقال. وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الأول، وسوف إن شاء الله تعالى كما أسلفنا نتكلم عن الأصل الثاني وهو سهل ميسر يتعلق بالشرع والقدر في الدورة التي ستكون في مستهل هذه الإجازة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.